من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تقدم أو جميع ما تقدم كان لأجل بيان أن موضع النزاع أين هو. بعدما تبين لكم موضع النزاع، الآن نشرح في هذا الدرس في بيان أدلة الطرفين. أما الأشاعرة فنذكر لهم دليلين من أهم ما ذكروه في مقام إنكار إدراك العقل للحسن والقبح، وأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. دليلهم الأول هو قياس مركب من مقدم وتالي، ثم قضية نستثني نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. المهم هو المقدم والتالي. قالوا يا الأشاعرة: أما المقدم فهو لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل، ما هو التالي؟ لما كان فرق بين حكمه في هذه القضية وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء. طيب، ثم رتبوا على ذلك ماذا؟ استثنوا نقيض التالي، يعني حيث أننا نرى أن حكم العقل بالحسن والقبح مختلف في قضية الحسن والقبح، مو قضية أنه اتفاقية بين الجميع، مختلف فيه. وحيث أننا نجد أن حكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء مورد اتفاق، وحيث أن هذا الفرق موجود بين القضيتين، فيكون هناك فرق بين قضية الحسن والقبح وبين قضية الكل أعظم من الجزء، والنتيجة فالعقل لا يحكم في قضية الحسن والقبح، يعني قضية الحسن والقبح ليست موردا لحكم العقل. هذا واضح التركيب؟ هذا التركيب أنه نستثني نقيض التالي. شنو هو التالي؟ التالي هو لما كان فرق بين حكمه في هذه القضية وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء، هذا التالي. فإذن المقدم ماذا؟ أنه لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل، أي لا يحكم به العقل. واضح؟
نعم واضح.
هذه القضية بهذا التركيب، وهو يسمى بالقياس الاستثنائي الذي أخذناه في المنطق. وأجيب عن ذلك، أجاب المصنف رحمه الله بأن القضية الشرطية ممنوعة. يعني شنو؟ يعني لو كان كذا وكذا لكان كذا، هذه القضية. لما كان فرقون، هذه القضية ممنوعة. لماذا؟ لأن القضية التي تركب في القياس الاستثنائي أو في جميع الأقيسة التي يترتب التالي على المقدم، لابد أن يكون هناك ماذا؟ تلازم بين القضيتين. بحيث مثلا لو كان النهار موجودا لكانت الشمس طالعة، هذه قضية متلازمة. أو التلازم أحيانا يكون تلازم ماذا؟ شرعي. أو يكون التلازم تلازم عرفي أو عادي. زين، أما هنا فلا تلازم. لماذا؟ لأن هذه القضية أشبه بمن يقول لو كان زيد قائما لكان عمر جالسا. ما في أي تلازم بين قيام زيد وجلوس عمر. ولذا قضية الكل أعظم من الجزء وقضية الحسن والقبح لا تلازم بينهما. طيب، الكل أعظم من الجزء، هذه قضية لماذا لا تلازم بينهما؟ لأن هذه القضية تسمى بالأوليات واليقينيات، مثل 1+1=2. الكل أعظم من الجزء لا يختلف في ذلك عاقل أصلا، كما أن واحد بالإضافة لو أضفناه إلى واحد ينتج اثنين هذا لا يختلف فيه أحد. وأما قضية الحسن والقبح فهي من القضايا التي يطلق عليها بالمشهورات، وحيث أن القضيتين ليستا من باب واحد فلا تلازم، وحيث أنه لا تلازم فالقضية أصلا من الأساس القضية الشرطية باطلة. هذا دليلهم الأول. وأما دليلهم الثاني اللي هو على إنكار الحسن والقبح العقليين فهو مركب من مقدمتين. لاحظوا هذا الدليل مهم جدا لسبب، لاحظوا المقدمة الأولى أن الأشياء لو كانت حسنة وقبيحة بحكم العقل لما اختلف حسنها وقبحها باختلاف الاعتبارات. طيب هذا صحيح، القضية الأولى صحيحة. لماذا؟ لأنه لو كان الشيء حسن الاعتبار لا يغلب الشيء عما هو عليه، ولو كان الشيء قبيح الاعتبار لا يغلب الشيء عما هو عليه. فمثلا المرأة الجميلة لا يختلف حالها بالاعتبارات، نائمة جالسة قائمة هي جميلة، والوردة الجميلة لا يختلف حالها بالاعتبارات، هي وردة في المنزل أم في البستان أم في أي مكان. إذن هذه القضية لأول وهلة قضية ماذا؟ تامة لا نقاش فيها. انزين، رتبوا على هذه المقدمة مقدمة أخرى، قالوا بأننا نجد بالوجدان أن هناك أشياء يختلف حسنها وقبحها باختلاف الاعتبارات. مثال: ألا تجد أن الصدق تارة يكون حسنا وأخرى يكون قبيحا، وكذلك الكذب، الكذب يختلف باختلاف الاعتبارات، تارة يكون حسنا وأخرى يكون قبيحا، والضرب أيضا كذلك، ونحو ذلك من هذه الأمور. إذن هذا الدليل مركب من مقدمتين، نتيجة هاتين المقدمتين ماذا؟ أن الأشياء في حد نفسها لا حسن فيها ولا قبح فيها بحكم العقل، وإنما حسنها وقبحها يأتي من ماذا؟ من أحكام أخرى. فالعقل الآن ما لنا شغل، يحكم بها الشارع، يحكم بها، تريد تدخلها في الأخلاقيات، تدخلها في أي شيء، هذا مو مهم. إذن الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني يعتمد على مقدمة صحيحة أولى ويعتمد على مقدمة ثانية هي محل النقاش. لماذا المقدمة الثانية هي محل النقاش؟ المقدمة الثانية مضمونها أننا بالوجدان نجد أن هناك أشياء يختلف حسنها وقبحها باختلاف الاعتبارات. أقول إحنا درسنا في الدرس السابق هذا خلط بين ما هو ذاتي، يعني الحسن والقبح فيه ذاتي لا يختلف أبدا كالعدل والظلم، العدل عدل حسن سواء كان في المريخ كان في الأرض، صدر من الظالم صدر من العادل صدر من زيد صدر من امرأة هو حسن، ولا يمكن أن يوجد عدل قبيح. طيب وكذلك الظلم، هذا في الدرس السابق أخذنا. طيب شلون هم خلطوا بين المقدمتين؟ أن المقدمة الأولى، لاحظوا، أن الأشياء لو كانت حسنة وقبيحة بحكم العقل ذاتا، يعني هاي ذاتا ما قالوها، يعني لو كان حسنها وقبحها ذاتي لها، كما قلنا في الدرس السابق عبرنا عنه بالعلة، لما اختلف حسنها وقبحها باختلاف الاعتبارات. إذن تحاذفين كلمة من المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ماذا؟ لكننا نجد الأشياء يختلف حسنها وقبحها باختلاف الاعتبارات. وأكو عبارة هم ناقصة، شنو هي؟ وهذه الأشياء حسنها وقبحها إما الحسن مقتض، يعني هناك شيء مقتض للحسن ومقتض للقبح، أو ما لا يعرض عليه، ما لا يكون علة ولا يكون مقتضي لهما كالضر. إنزين، فحينئذ نمثل بالصدق والكذب والضر. فإذا مقدمتين، الأولى صحيحة ناقص منها عبارة، والثانية صحيحة ناقص منها عبارة. هذه العبارتين مهمتين جدا. لو كان هو الأشعري ذكر أنه المقدمة الأولى ووضع ذاتيا الحسن والقبح ذاتي، وفي المقدمة الثانية مقتض أو ما ليس بعلة ولا مقتض، لما كان هناك ارتباط بين المقدمة الأولى والثانية، لكنه حذف هذا التقدير فأوهم الارتباط. واضح؟ طيب، إن أنا بعيد أنا مو من طبيعتي أن أكرر، ولكن سأعيد هذا المطلب مرة أخرى. المقدمة الأولى أيها الأشعري يقول أن الأشياء لو كانت حسنة وقبيحة بحكم العقل لما اختلف حسنها وقبحها باختلاف الاعتبارات. المقدمة الثانية، نحن نجد أن الأشياء يختلف حسنها وقبحها باختلاف الاعتبارات، وهذا كاشف، هاي النتيجة مال المقدمتين، وهذا كاشف أن الحسن والقبح ليسا عقليين. لماذا ليسا عقليين؟ لأنهم لو كانوا عقليين ما يختلفون باختلاف الاعتبارات. واضح؟ طيب، الجواب عن هذا الدليل، وضحنا الجواب وقلنا في الدرس السابق أن الحسن والقبح على ثلاثة أقسام: ما هو علة للحسن والقبح، وما هو مقتض لهما، وما لا علية له ولا اقتضاء فيه. وأنت أيها الأشعري خلطت ماء زين بالتراب فعكرت الماء بحيث أصبح هذا دليلا وهو لا يصلح كدليل. نطبق هذا المقدار من أنه الكتاب يقول رحمه الله: السادس أدلة الطرفين. بتقديم الأمور السابقة نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة لنعطي الحكم العادل لأحدهما ونأخذ النتيجة المطلوبة، ونحن نبحث عن ذلك في عدة مواد. فنقول: واحد، أننا ذكرنا أن قضية الحسن والقبح من القضايا المشهورات، وأشرنا إلى ما كنتم درستموه في الجزء الثالث من المنطق من أن المشهورات قسم يقابل الضروريات الست كلها، ومنه نعرف المغالطة في دليل الأشاعرة وهو أهم أدلتهم، إذ يقولون: لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل، هذا مقدم، التالي شنو هو؟ لما كان فرق بين حكمه في هذه القضية، يعني قضية الحسن والقبح، وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء. يلا خلنا نستثني نقيض التالي: ولكن الفرق موجود قطعا، إذ الحكم الثاني، شنو هو الحكم الثاني؟ الكل أعظم من الجزء، لا يختلف فيه اثنان مع وقوع الاختلاف في الأول. شنو هو الأول؟ قضية الحسن والقبح. ثم يقول: وهذا الدليل من نوع القياس الاستثنائي، قد استثني فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. والجواب عنه أن المقدمة الأولى، يعني القضية الشرطية، وهي الجملة الشرطية ممنوعة. وين الجملة الشرطية؟ لو كان كذا وكذا لما كان كذا وكذا، هذه قضية شرطية، صحيح؟ ومنعها يعلم مما تقدم آنفا، لأن قضية الحسن والقبح كما قلنا من المشهورات، وقضية أن الكل أعظم من الجزء من الأوليات واليقينيات، فلا ملازمة بينهما، وليس هما من باب واحد، حتى يلزم من كون القضية الأولى مما يحكم به العقل إلا يكون فرق بينهما وبين القضية الثانية. هذا كله بينا. وينبغي أن نذكر الحين بدأ الشيخ يريد أن يفرق بين الأوليات والمشهورات، هذا طبعا التفريق موجود في المنطق ويفرق مرة أخرى. وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه وبين الأوليات ليكون أكثر وضوحا بطلان قياس أحدهما على الأخرى. يعني ما يصح أن نقيس القضايا اليقينية أو القضايا المشهورات اللي هي الحسن والقبح على القضايا اليقينيات وهي الكل أعظم من الجزء. والفارق من وجوه ثلاثة: الأول أن الحاكم في قضايا التأديبات العقل العملي، هذا تقدم، والحاكم في الأوليات العقل النظري، هذا كله تقدم، أشرح لا بأس، الذي يحكم في قضايا التأديبات والقضايا اللي عبرنا عنها بالتأديبات الصلاحية هو العقل العملي، لأنه هو الذي يدرك ما ينبغي أن يعمل. أما الحاكم في الأوليات ومن هو العقل النظري، لأنه ماذا يدرك ما ينبغي أن يعلم، الكل أعظم من الجزء، ينبغي أن يعمل ولا ينبغي أن يعلم؟ واضح ينبغي أن يعلم، هذا عقل نظري. واحد زائد واحد يساوي اثنين، ينبغي أن يعمل أو أن يعلم؟ لا، أن يعلم، هذا عقل نظري. طيب في قضايا اللي احنا ذكرناها في الدرس السابق وقلنا بأن النزاع في المعنى الثالث، وهو أن الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، أي أن العقل عند الكل يدرك أنه ينبغي فعله، وأن القبيح ما ينبغي تركه عند العقلاء، أي أن العقل عند الكل يدرك أنه ينبغي تركه، هذا هو موضع النزاع، وهذا من شؤون العقل العملي. وكم فرق بينهما، لا تجي تربط قضية المدرك فيها عقل عملي بقضية المدرك فيها عقل نظري، هذا الفرق الأول. الثاني أن القضايا التأديبية لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء، توني الآن أنا شرحت، والأوليات لها واقع خارجي، الكل أعظم من الجزء لها واقع خارجي، واحد زائد واحد يساوي اثنين لها واقع خارجي. أصلا نحن في باب المنطق في القضايا الأوليات التي منها اليقينيات بهذا المعنى لابد أن يكون لها واقع يطابقها، وأما في التأديبات الصلاحية أو الآراء المحمودة التي يتطابق عليها آراء العقلاء فليس وراء هذه القضايا إلا تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء. الثالثة أن القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلي ونفسه ولم يتأدب بقبولها والاعتراف بها، كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه في الدرس السابق من عبارته فيما سبق في الأمر الثاني. انزل. وليس كذلك القضية الأولية التي يكفي تصور طرفيها في الحكم، يعني القضايا الأولية بس تتصور طرفينها، الكل تتصور الكل وتعرف معنى الكل، تتصور الجزء يكفي هذا التصور في التصديق، تصدق بالحكم لا يحتاج إلى شيء آخر، هذه تسمى قضايا أولية والتي هي رأس مال العلم، إذ العلم يعتمد على قضايا أولية يقينية، إذ لو لم تكن هناك يقينيات وكان الجميع جميع ما لدينا في خزانة العقل والنفس زين إما مضمون أو مشكوك فلا يبقى علم ولا يبقى حجر على حجر. طيب فإنه لا بد ألا يشذ عاقل في الحكم في الأوليات واليقينيات بها لأول وهلتين، بمجرد أن يسمع واحد زائد واحد يقول اثنين، لو واحد ثاني يقول لا هذا مو اثنين يقول أنت مو عاقل وأنه لعلك مجنون مثلا. الدليل الثاني ومن أدلتهم على إنكار الحسن والقبح العقليين أن قالوا أنه لو كان ذلك عقليا، شنو أنه لو كان ذلك عقليا؟ يعني لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم بها العقل لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات. عطنا مثال. يقول كالصدق إذ يكون مرة ممدوحا عليه، يعني الصادق يمدح على صدقه، وأخرى مذموما عليه كما لو كان صدقه مؤديا إلى قتل أبيه مثلا إذا كان فيه ضرر كبير. وكذلك الكذب بالعكس، الكذب قد يكون مذموما عليه، هو هذا الكذب العادي زين، وقد يكون ممدوحا عليه فيما لو أدى إلى نجاة مثلا مؤمن إذا كان فيه نفع كبير. مثل لذلك كالضرب والقيام والقعود ونحوها مما يختلف حسنه وقبحه. طيب هذا احنا مفصلا تكلمنا هذا دليلهم الثاني، انا شرحته بطريقة اوضح. طيب والجواب عن ذلك الدليل واشباه هذا الدليل، لان عندهم كثير أدلة، يظهر مما ذكرناه من أن حسن الأشياء وقبحها على أنحاء ثلاثة، فما كان ذاتيا لا يقع فيه اختلاف، فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا، أي أنه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح، وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم، وأما ما كان عرضيا يعني حسنه وقبحه بالعرض فإنه يختلف بالوجوه والاعتبارات. فمثلا الصدق إن دخل تحت عنوان العدل كان ممدوحا، وإن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا، وكذلك الكذب وما ذكر من الأمثلة طبعا المتقدمة. والخلاصة أن العدلية لا يقولون بأن جميع الأشياء لا بد أن تتصف بالحسن أبدا أو بالقبح أبدا حتى يلزم ما ذكر من الإشكال. هذه العبارة مهمة، لاحظوا، لو العدلية كانوا يقولون بأن الشيء إذا اتصف بالحسن لا ينقلب عما هو عليه أبدا، يعني شنو؟ يعني سواء كان ذاتيا أو عرضيا أو كان مثلا ليس إلا ولا مقتضي، ما يقولون هالكلام. العدلية يقولون هناك أشياء لها قيم في ذاتها لا تختلف كالعدل والحسن كالعدل والظلم، وهناك أشياء ما هو مقتضي هذا الشيء كالصدق. الصدق لو خلي وطبعه هو حسن، الكذب لو خلي وطبعه هو قبيح، لكن يعرض عليه اعتبار آخر يصير الصدق فيه قتل لأبيه يصير قبيح، أو الكذب يكون فيه ماذا نجاة لمؤمن هذا يصير حسن، أما هو في حد ذاته ماذا لو خلي وطبعه الصدق حسن والكذب قبيح. من يقول بأن الإمامية يقول لا بد كل صدق في العالم أن يكون حسن، وحيث أننا نجد أن الصدق بالوجدان قد يتصف بالقبح فهذا دليل على أن العقل لا يدرك الحسن والقبح. نقول هذه لأنكم ماذا لم تقسموا الأشياء بحسب هذه الأقسام الثلاثة، وبالتالي اعتقدتم بأن هناك إشكال ولا إشكال في البين. والحمد لله رب العالمين. بقي عندنا دليلين للعدلية على مذهب العدلية إن شاء الله في الغد، ونسألكم الدعاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن سيدنا.